Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
راديو دبنجا يقدم الكنداكا.
الثورة قدامة، أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكا.
الكنداكا برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكا من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكنداكا. بمناسبة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي حملة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة عام 1991، ويحتفل بها العالم سنويا بهدف مناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. في ضيافتنا اليوم الأستاذة أنيسة عربي، وهي ناشطة حقوقية وعضو في منسم، ومنسم هي مجموعة نسوية سياسية مدنية تعمل من أجل قضايا التغيير والمساواة. مرحبا بك يا أستاذة أنيسة. وبداية، يعني هل يمكن أن نقول أن ظواهر العنف ضد المرأة انحسرت في المجتمع السوداني، أم أنها يعني اتخذت أشكال أخرى من العنف؟
مرحبا بكم، وأنا سعيدة بتواجدي معكم في برنامج كنداكا، وسعيدة أنه أنا أكون يعني في راديو دبنجا، وأتمنى أنها ما تكون آخر مرة إن شاء الله فيما يتعلق
بالنساء.
طيب، أول إجابة أو أول حاجة أنا عاوزة أصلح فيها في الحتة دي، أنه دائما العنف، دائما الناس بيحصل لها الغلط أو اللبس بتاع بيقول لك أنه العنف ده ظاهرة. أنا بعتقد أنه أول حاجة اللغة، تمام، هي اللي بتحدد عالمنا نحن ذاته. اللغة هي اللي بتحدد عالمنا وبتحدد نظرتنا، يعني لأنه إحنا كيف بنعاين للحاجات. فهنا كلمة الظاهرة دي، يعني من نظرية، يعني نظريا، يعني حسب النظريات التركيزية الذكورية، فيلا هنا أنا بفضل نحن نقول جريمة العنف ضد المرأة بدل ظواهر. حاجة دي بتتكرر كثير، ما أول مرة نحن دائما بنجي نقول إنه الظواهر بتاعت العنف هي ما ظاهرة، هي جريمة مكتملة الأركان، فيها جاني وفيها مبني عليه، بس الفرق ما بينه وبين الجرائم الجنائية الثانية يعني إنه علاقة. أول حاجة أول فاكتور فيها اللي هو بكون علاقة القوة، تمام، اللي هي ما بين المرأة والراجل. ثاني حاجة إنه في أغلب الأحيان إذا ما كان الوقت كله بيكون مبارك عليها مباركة المجتمع، بل بالعكس المجتمع بيحدده. فأشكال العنف، تمام، بغض النظر عن أسبابه، هي أنا ما حاجة بتهمني، هو نمط بيتكرر في من مجتمع لمجتمع. الأسباب كثير ما هي بتكون متشابهة، فكانت المرأة في أفريقيا ولا كانت في إنجلند ولا غيره، دائما المجرم هو الراجل، والمبني عليها هي مرة. ليه؟ لأنه النظام واحد، هو النظام الأبوي. النظام الأبوي ده، وإن حصلت ياهو الاختلاف الثقافي من حتة لحتة، هو نظام واحد، أسس واحدة. فأنا ما بشوف إنه في اختلاف كبير، يعني كده حاجة أنا ممكن أنتبه لها. نحاول للحاجة دي ككل من المبدأ الرئيسي، تمام، إنه العنف ده بيحصل ليه. الباقي بالثقافات، العامل الثقافي والحاجات دي حاجات ثانوية بالنسبة لي، لأنه أنا الليلة ما حاجي أحدد، يعني دي حاجة ودين بتجي بتهمني لما أنا قادر أحل المشكلة، لما أنا قاعد أناقش المشكلة كده بعالي الجانب الثقافي كده. أي ظاهرة بتاعت العنف الاجتماعي أو العنف يعني ضد المرأة يعني بكل أشكاله، تمام، أو الجندر بيت بايلن، هي ما انحسرت ولا حتنحسر، ولا حتنحسر، ما حتنحسر بالصورة اللي احنا هسه شايفينها دي، ما بتنحسر كده.
لماذا أو ليه؟
ليه؟ لأن الحاجة دي هي ركيزة، هي حاجة مدعومة من ركائز المجتمع، البنيوية بتاعت المجتمع، تمام، ومباركة بالدين، تمام، والعادات والتقاليد والقيم بتاعتنا، تمام، ودي حاجات ما الليلة ولا كبيرة كميزة، دي حاجات حجر أساس قاعد محفور في الأرض. يبقى السؤال، عشان أنا جاي أحل المشكلة اللي قاعدة إحنا بنشوفها في السيرفس دي، نحن نوقعها من تحت كيف؟ فلازم إنك تهبش الأركان دي من تحت عشان أنت تقدر تحل المشكلة، زي لما تيجي تطلع ضرس العقل، صح، وتكون قاعد لجو أنت بتحاول إنك تهزه من تحت عشان تقلعه، صح؟
نعم معك. طيب يعني وفقا لكلامك يعني عشان ما نحد من جرائم العنف الحاصلة دي المفروض نعمل شنو قبل ما نمشي لسؤال تاني؟
أول حاجة ما هو أنا الليلة ما بقدر أجي أقول الليلة حاجة أخذ قانون، ما أجي أقول أنا الليلة حجرم العنف في المنزلي والقانون ده حجرم العنف في المنزلي كده تمام وأقول خلاص كده، لا دي حاجة بتحل، لأنه في امتيازات في حاجات بتجيب في النص، عندك الامتيازات الطبقية تمام، عندك علاقات القوة، وزي بلد في السودان عندك المشكلة بتاعت العرق يعني اللي هو بيأثر برضه على السوشيال ستاتس بتاعت المرأة، الحاجة دي بتأثر في الوصولية بتاعتك أو وصولية المجني عليه للقانون. الوصولية دي ما يجوز حيكون عنده أكسس للقانون، وما يجوز حيكون عنده أكسس للجهات اللي بتطبق القانون. طيب
نعم.
أنا لازم أشتغل بالتوازي، في حاجة اسمها تراتبية في حاجة زي دي، أنا لازم القانون ما كلهم ما يجوا واحد بيشتغل برا، لهم بيشتغلوا مع بعض، لازم الدولة تمام والمجتمع يكون في شغل واحد تمام، إنه مثلا فور إكزامبل نعمل الناس تعمل كامبين، الدولة ذاتها إنها هي تعمل كامبين بتاع إصلاح بتاع قوانين وتتضمن خطاب مجتمعي ناضج بيشبه المجتمع بتاعنا وبيشبه ثقافتنا نحن. ما أنا قلت لك زي ما أنا قلت لك قبل، أنا ما ممكن أجي أجيب بس الخطاب أو نفس الطريقة اللي حصلت هناك.
نعم.
الفائدة بتاعت إنه أنا أجي أعاين لما أجي أجيب الحلول دي هنا بتفيدني الفروقات الثقافية والاجتماعية في الحتة دي، إنه أنا لازم أجيب لي خطاب بيشبهني تمام؟ دي حاجة محتاجة شغل كبير سواء كان من السيفل سوسايتي سواء كان من الناس الواعيين، الناس الشغل على النقابات مثلا اللجان بتاعت الأحياء whatsoever، ما حاجة بتسويها الدولة براه وما حاجة بتعملها المجتمع براه، هو شغل متكامل عشان أنا أقدر على الحاجات دي تمام. ولازم أشتغل كمان على الوصولية بتاعت القانون، دي أهم نقطة، لأنه الفائدة شنو إذا أنا الليلة كزولة مثلا، أنا كزولة مثلا من الطبقة الوسطى العليا، واحدة من الطبقة الوسطى تمام، واحدة مثلا غنية برجوازية أو غيري، بس تتمثل معي الوصول إلى القانون، الوصولية دي بتتمثل في أشكال كثيرة تمام، بتتمثل في العرق حقها، بتتمثل اللي هو بيأثر في وضع الاقتصادي، اللي هو بيأثر في إنها هي حتمشي على المدرسة وحتقرأ شنو، حتكون مخالطة منه المجتمع، فأنا لازم أغطي المجتمع، فعشان كده بقول إن الشغل ده هو يعني مترابط شديد ما بين المجتمع السياسي والدولة، فما بيحصل ثاني.
نعم صحيح. طيب يا أستاذة أنيسة، يعني ما هي يعني أبرز مظاهر العنف الموجه للمرأة من السودان مقارنة يعني بغيره من البلدان والمجتمعات الأخرى؟
أول حاجة طبعا بتجي في بالي يا هو التشويه، الأعضاء الجنسية ذو قوسين الختان، ده أول حاجة بتجي في بال أي زول. ثاني حاجة العنف ده هو العنف طبعا الناس بتعلمه إنه هو بس الزول يمسك كيدوكك، أكيد إحنا بنعنف إنه إحنا صغار، بنعنف كيف بإنه يحجموا لنا المساحات حقتنا، ده عنف، إنه لا أنت ما تعمل كده، بنحجم ويمارس علينا العنف النفسي والعقلي، يعني في العالم بيأثر على الصحة النفسية والعقلية بتاعت النساء، وبيخلينا نحن مجهورات بالعيب بالعادات والتقاليد، العادات والتقاليد دي هي نفسها تمام نوع من أنواع العنف.
نعم.
تمام، لأنه ليه؟ يعني مثلا ليلة الوحدة يكون نفسها إنها هي تعمل مثلا دائرة تلعب كورة زي الجدل اللي كان حاصل للبنات بتاعت الكورة بتوع الجدل، دائرة تسبح، دائرة يقدر تركب موتر تمام، الكلام اللي بتسمعه في الشارع هو ده عنف، غير طبعا مؤكد. الحاجات اللي بتحصل في اللي هي البديهية جدا اللي بتجي مع الحروب، الاغتصابات، العنف الجنسي، الكلام ده كله، أكيد نتكلم من أصغر حاجة، نشوف إن إحنا اللحظة إن إحنا حنبدأ نعاين للكلام بتاع المجتمع والنمط والقوالب اللي بنحط فيها النسوان دي، نعاين لها إنها هي كعنف نفسي كجزء من العنف، بتبدأ الحاجات بتتفكر، بتزيد الحساسية بتاعتها تجاه الحاجات دي، بتبدأ الحاجات بتفك شوية.
طيب يا أستاذة، يعني قبل ما نمشي لسؤال آخر خلينا نطلع فاصل قصير ونواصل.
Thank you.
سجنهن معناته خايفين منهن. طالما سجنهن يبقى خايفين منهن، وكأنما بيوتكم خلا ما فيها كائن زيهن، كأنما بيوتكم خلا ما فيها كائن زيهن. أمات وزوجات والبنات فرسات وفهمات كلهن، أمات وزوجات والبنات فرسات وفهمات كلهن. جوا الزنادن يهتفن، تسقط بس تسقط بس تسقط بس تسقط بس، غير الصمود ما عندهن. طالما سجنهن معناته خايفين منهن، طالما سجنهن يبقى خايفين منهن، وكأنما بيوتكم خلا ما فيها كائن زيهن، وكأنما بيوتكم خلا ما فيها كائن زيهن. أمات وزوجات والبنات فرسات وفهمات كلهن، أمات وزوجات والبنات فرسات وفهمات كلهن. جوا الزنازن يهتفن، تسقط بس تسقط بس تسقط بس تسقط بس، غير الصمود ما عندهن. طالما سجنهن معناته خايفين منهن، طالما سجنهن خايفين منهن، طالما سجنهن معناته خايفين منهن.
بعد الفاصل، ومرحب مجددا بالأستاذة أنيسة عربي الناشطة الحقوقية وعضو بمنسم. ومنسم هي مجموعة نسوية سياسية مدنية تعمل من أجل قضايا التغيير والمساواة النوعية. طيب يا أستاذة، يعني هل يمكن تصنيف أفعال مثل يعني تحديد زمن وعودة أو حركة مراقبة الآنسة أو السيدة أو المرأة يعني بصفة عامة باعتبارها دي سمة اجتماعية في تقديرك ده مفهوم لعنف ضدهن؟
أكيد طبعا أكيد طبعا. أنت الليلة لما يسجنوك الزلمة اللي يسجنوك،
نعم،
تمام، مش هو ما قادر يتحرك ما قادر، مش نفسيته بتكون متضررة، صحته النفسية صحته العقلية دائما بيكون مهموم، هو دارس في حاجات في نفسه هو مكبل ما قادر يسويها. فأكيد يعني حاجة حقت ناس طبيعيين، في المرة بتزوجها ما بتقدر تمشي بيت أهلها، تمام، في البنت ما بتقدر تطلع مع صحباتها، في البنت ما بخلوها تمشي الجامعة، تكون عنف. ليه؟ لأنه ده بحاجة من حريتها حتى مع المجتمع، مع عادات التقاليد بتاعت المجتمع إلى حد كبير ما فيها شيء، تمام، فأي ده عنف، هو أكيد هو عنف.
طبعا يعني الحاجات تكون مبررة من من الأسر ومن الزوج وكده، ويقول لك هاي تسمعي الكلام وانت تطال عليه وانت المفروض يعني على حسب ما كنت يقولوا لك المجتمع هو ذاته، يعني مضطر انه هو المجتمع ذاته يعني مشارك في الجريمة دي.
أكيد طبعا، كل مشكلة كلنا في المجتمع، المجتمع اللي هو الزمان ذكرت لك مسبقا انه الأبوية او البطريرك اللي هو النظام الاجتماعي ده النظام الاجتماعي السائد، النظام الأبوي اللي هو اللي انت بتمشي انه انت الليلة بيسموك على ابوك وبيسموك على امك والنسب للابو والحاجات دي كلها، ده ما هو النظام الاجتماعي اللي بيفرض الحاجات دي وعليه بيفرض علاقات القوة بكل شكل كيف المرأة وزنها شنو والراجل شكل شنو، وبالتالي اللي بحدد لك الادوار الاجتماعية المرأة بتعمل شنو والراجل المفروض يعمل شنو، اللي هي نزادة دور الراجل انه هو يحجم للمرأة مساحاتها عشان هو يقدر يحافظ على القوة حقته، اللي هو ببساطة جابه زي ما بقوله شنو بصدفة البيولوجية انه هو طلع راجل، انه هو بس طلع راجل،
لكن ما بدون مقاطعة مبررة بالدين يعني؟
اكيد طبعا، اكيد طبعا مبررة بالدين. فعشان كده نرجع تاني لسؤالك اللي سألتيني له جبال، انه نحن لما اجي افكك الركائز بتاعت المجتمع والركائز بتاعت القمع ذاته، القمع ده ما مرتكز على واحدة من الحاجات اللي هي الدين. مثلا الليلة مثلا في جدل واسع جدا، يعني يقول لك انه احنا ما حنرجع للنسيه الاسلاميه واحنا ما محتاجين للنسيه الاسلاميه وهي ملحل اجيها، لا الليله النسوان اغلب الحراكات مثلا في دول الغرب وكده اللي اقتلعت الحقوق حقتها كانت بتهبش الدين، كان الخطاب حقه مستمد من الدين، يعني كانت حركات يمينيه الى حد كبير، حركات محافظه يعني الموجة، بالذات الحراكات اللي كانت ما مشهوره الحاصله في الموجه الاولى، لانه بنفس المستوى تمام زي ما في نسويه اسلاميه واحده مسيحيه واحده يهوديه، الدين ده هو كان الحاجة اللي بيقمعوا بها النساء، يعني هو دي حاجة معروفة، فنحن ما مختلفين لأنه ده نظام اجتماعي واحد بيستند على الكنيسة عنده، مش نحن بيستند على الدين اللي هو هيئة العلماء وما بعرف شنو المذاهب الأربعة والبتاعات دي، يعني الحاجات بتاعتنا دي بتاعت المسلمين. فأي الدين تمام الخطاب الديني ما لم يفكك، وفي نسويات اسلاميات كتار فككوا الحاجات دي نظريا، ما لم يفكك انت ما بتقدر تخدم واحده من الركائز بتاعت القمع دي، لانه في ناس حيجوك انهم حيستخدموا معك نفس الحجج، حتكون انت ها بعد ما تجيب اوعيه النسوان دي قلت لهم انه الحاجات دي ما تنفع، انه ما ينفع تختن النسوان تقتلوا بناتكم عشان الله اللي قدام ما حتقدر، ها اقتنعت لك هو بعدين الجانب الديني انه انت يا اخ ما تنفع تضرب مرتك وما بعد لكن حيجي يقول لك الدين قال لك اضربوهن تمام، ما لم يفكك، ما لم تفكك الحاجات دي الخطاب بتغير في حاجة بتحصل، يعني انك تغير الخطاب
نعم، يعني هو ذاته الدين إذا اتخذ بصورة صحيحة ما فيه العنف وكل المشاكل دي.
طبعا طبعا ده أكيد، كم نظيرات يعني نسويات يعني إسلاميات كتار جدا كتبوا في 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 مواضيع الهندسة بتاعت الهندسة بتاعت الأوزان الاجتماعية، يعني الهندسة بتاعت قصدي الهندسة بتاعت المجتمعات يعني
نعم
الإسلامية كيف، فالناس ممكن فعلا تستفيد من خطاباتهم وكده يعني.
نعم نعم مؤكد. طيب يا أستاذة أنيسة، يعني مؤخرا تم تجريم ختان الإناث وأيضا برضو منح الأمهات يعني حق السفر بالأبناء يعني دون التغيد، ما رأيك في ذلك وسلبيات سفر الأبناء مع الأم دون الرجوع للأب؟
طيب زي ما أنا قلت لك قبل
نعم
إحنا جينا كلنا بنتكلم برضو عن القانون كده تمام، انا طبعا عندي راي في القصه بتاعت انه انا كيف اجرم دي، لانه القوانين ذات الطريقه اللي حصل بها التجريم ده تمام من ناحيه مؤسسيه هي كانت غلط، من ناحيه مؤسسيه هي كانت غلط، من ناحيه يعني بتاعت الستبس حقتها كانت غلط، ما حصل لها الجمهره والجمهره، ولانه اصلا في البلد ما في مجلس تشريعي او غيره، فدي اول حاجه الحاجه دي حصلت غلط، بالتالي لما الحاجه دي ما تحصل بالطريقه الصح تمام حيأثر على الحاجه اللي انا قلتها لك قبل الوصوليه بتاعت القانون
نعم.
تمام جرمت على منو، جرمت عشان منو، جرمت عشان البرجوازين ولا الطبقه الوسطى العليا ولا الطبقه الوسطى اللي هم ورد عارفين الحاجه دي صح ان الحاجه دي غلط، يعني جرمت عشان منو، انت عندك منو الديمارسو العادي دي. منو هتلاقيهم انه هم اغلبهم من يعني اغلبهم يعني في طبعا في مناطق رماديه يعني في الطبقات العليا والكده بتاعت المجتمع، لكن هتلاقي انه هم فعلا الناس المطحونين المسحوقين ليه بفضل ان هم ما عندهم وصوليه كويسه للتعليم وبالتالي ما عندهم وصوليه كويسه للقانون، تجرم لي الام تجرم لي بالضبط الختان تجي تتيح الحضانة الكامل للأم والسفر والحاجات دي ما منها أي فايدة في الحاجة دي، لأن واحد أنت ما عملت القانون بالطريقة الصح، اثنين الحاجة دي حتأثر لك على الوصولية، ده أول حاجة تمام. أما الشيء الثاني القصة بتاعت إنه أنا أسمح للأم إنها هي ما شايف إنه فيها سلبيات، سلبياتها حاجة واحدة بس، إنه الليلة أنا لما أجي أخذ القانون ده أنا لازم أجي أخذ له خطة بتاعت عمل، أنا طبعا ما أخذ في القانون لكن أنا لازم يكون عندي بروسيدر معينة إنه أنا ما أفرض الأم دي خلاص هي قالت داير أولادها ما أفرض سلفا سافي كده عشان هي مرة وعشان هي أم تمام، إنها هي حتكون صالحة للأبناء ديل. أول حاجة سواء كانت مرة ولا راجل، لأنه الحاجة دي يعني إحنا بنتكلم طبعا إحنا بنتكلم على مستوى أهل، إحنا ما بنطمح لإنه إحنا نعيد نفس إنتاج نفس إنتاج الأدوار المجتمعية والأنماط بتاعت المرة هي تقعد في البيت وتربي والراجل، لا أنت حتشوف الأصلح منه من ناحية نفسية من ناحية مالية الحعيش الطفل ده. أنت ما بتعايل تعال للأم والأبو، أنا مهم اللي هي للأم والأبو، الأولوية حقتي هو الطفل ده الأصلح لي يعيش مع الأم ولا يعيش مع الأبو، دي أنت المفروض أنت تشتغل فيه ما تشتغل بتشغل لي بالأدوار الاجتماعية. إذا كانت الحضانة إذا كانت المحكمة عبر بروسيجرز معينة أو إجراءات معينة حكمت أن الأب هو يشيل الطفل ما مشكلة، معناته الأب ده هو صالح نفسيا وعقليا لأنه هو يكون أب وهو الأصلح ما وحيكون البيئة اللي هو حيعيش فيها بيئة صحية من بيئة الأم. تسكت ساكت المرة دي وترجع بيتها ترجع مع بيئتها حتعيش الطفل في بيئة ما نعيش كده، فده رأيي في الموضوع ده.
طيب يعني مؤكد إنه جرائم العنف يعني ماشي في ازدياد ومنتشرة وكبيرة جدا يعني، لكن عشان ما نعمل يعني ترميم ونعمل معالجة كبيرة المفروض نحن نعمل شنو بالضبط والمطلوب مننا شنو؟
أول حاجة أنا عاوز أقولها في النقطة دي، التغيير ما بيجي من فوق، البنى ده ما بيجي من فوق، بمعنى إنه نحن أصلا فساد بتاعتنا دي الحكومية دي الحكومة دي ما عندها زي ما بقولوا ما بيشتغلوا على القواعد. طيب لكن أنا ما عندي ريسورسز، أنا كمجتمع مدني أو 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 كذول دار أشتغل في القصة بتاعت التوعية دي تمام، أنا ما عندي ريسورسز زي ما ذكرت لك جدال إن الشغل ده بيحصل بصورة مترابطة تمام. وعندنا مثال كويس جدا اللي هم ناس توتي اللي هم عندهم القصة بتاعت الختان دي وهم براهم في مجتمعهم براهم، ما في مرات يعني تختن عندهم تقريبا جيل الجيل الجديد ده خالص ما في مارس العادة دي، ده بالبداية ما تغير بيجي بفوق صح تغير بيجي من تحت. لكن في حالتنا دي إحنا عندنا وزارة كاملة مؤسسة حكومية كاملة اسمها وزارة التنمية الاجتماعية، ده شغلها إنها هي تشتغل في القواعد وتحاول إنها هي تبني نظام مؤسسي يشتغل على القواعد، دي شغلتها كده. فنحن بيبقى عندنا اي او اي كيان اي كيان في المجتمع سواء كان حكومي او مدني او غيره عنده دور بيعمله، حتى النقابات حتى اللجان المقاومه في الدور اللي بيتعامل.
نعم
اذا مثلا ايوه على المستوى بتاع لجان المقاومه، اذا اي ناس مسكت الاريا بتاعتها وقررت مثلا فرضنا ان الوزاره بتاعت التنميه الاجتماعيه قررت انها هي تبدا حمله تعاون مثلا مع اللجان بتاعت المقاومه هي كده حبشت القواعد. اذا اي لجنه بتاعت مقاومه حبشت الاريا حقتها واستخدمت الخطاب الصحيح تمام بالطريقه الصح احنا بنقدر نشتغل.
نعم
تشوف كده
مؤكد. طيب أستاذة أنيسة يعني أخيرا إذا طلبنا منك يعني رسم صورة للأوضاع أو لأوضاع حقوق المرأة في السودان يعني في تقديرك هل سترسمين يعني صورة زاهية أم قاتمة؟
إذا كان في السودان ولا برا السودان الصورة قاتمة جدا الصورة بالنسبة لي قاتمة قاتمة جدا. في حريات أيوة في حريات هسه بعد المدنية دي طبعا هي مع مدنية العسكرية المدنية دي أو المدنية المتعسكرة دي أو العسكرية المتمدنة دي طبعا أي في حريات كين حقوق ناس الفرق بيناتهم شنو؟ الحريات دي بيهبشوها الناس الفوق، الحقوق دي لما الناس دي كلها رسبت تتساوى حقول لك إنه في حقوق لكن في حريات، وده بالتالي بخلينا نشوف إنه عالي القصة بينها هي قاتمة. ما بيفيدني كتير لما عشان موسى تكون في السيادة، ما بيفيدني كتير لما يكون في كاميرا في الوزارة في مجلس الوزراء، ما بيفيدني كتير خالص، ما حيفيدني ولا حيفيد أي واحدة تانية. هم هناك لنفسهم بالضبط كده.
نعم. طيب أستاذة أنيسة يعني كلمة أخيرة وأنت بتوصي بيها عبر برنامج الكنداكة.
والله العظيم لكن أنا والله بس بقول لأي واحدة إنها هي بتتعرض لأي نوع من العنف أقل حاجة إنها هي تعمل عشان نفسها تمام، سواء كان المعنف أبوك ولا أخوك بالذات الأهل ديل ده ما سبب وما حاجة بتديه سلطة تمام إنه يمارس عليك أي نوع من من القرف والجرائم دي. أخدي حقي، ما القانون بيجيب لي حق زورة، تصرفي أخدي حقي بسياسة بمكر بيدك أخدي حقي. أيوة
يعني حصلت إنها تضرب تكسر تدوق تعمل أي حاجة
أيوة تعمل أي شيء يعني
تأخذ حقها
بيدها تعمل أي يعني. حاجة لأنه ما في قانون تمام بياخذ حق واحدة للأسف في 16 يوم دي بقدر الإمكان إذا قتلتيه تمام القانون في يدك في واقف معك لأن ما في زول في الدنيا دي بيستاهل إنه ينضرب ولا زول يستاهل إنه يتهان تمام ولا لأنك إنسان انت بنفس القدر يعني حتى تزايد عضو زيادة من الراجل انت مش مساوية له انت في أحيان كثيرة أكثر منه فما في أي سبب يخليه انه يمارس عليك حاجة زي كده ما في مهما كان ما في سبب بيضرر ما في حاجة بتبرر العنف ما أي واحدة تحاول تاخد حقها في حيز الضيق خالص ما تستسلم الناس يعني خالص ما تستسلم
دي وصية نعم. كويسة يعني دي وصية كويسة جدا
أيوة.
أتمنى نعم. إنه النساء كلنا يسمعنا ويعني ما يقبل لنفسنا الإهانة نعم. ولا العنف من إنه النسوان يعني ما يرضى
نعم. إن شاء الله شكرا جزيلا
عزيزي المستمعين دي كانت معنا الأستاذة أنيسة عربي الناشطة الحقوقية وعضو منسم وهي مجموعة نسوية سياسية مدنية تعمل من أجل قضايا التغيير والمساواة النوعية شكرا لك وشكرا لإفاداتك والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة لكم تحياتي في الأعداد والتقديم وأبو عافية
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان
هنا راديو دبنجا
أخي المواطن أختي المواطنة تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر
طبعا يا جماعة موضوع القاعدة في البيت ده ما يهزر يعني انت كل ما قعدت في بيتك اكتر كل ما حميت نفسك وبعدت نفسك من الوباء الجايين ده شوفنا احنا في كمية من الناس التزموا وقعدوا في بيوتهم والله يحفظونا ويحفظنا كلنا لكن في نفس الوقت برضو في ناس بتستهتر بالموضوع وماخد الموضوع ده كأنه عبط استهتارك بالموضوع ده هيوصلك في النهاية زي ناس امريكا وايطالي حاليا احنا شايفين امريكا بقت المتصدرة ترامب زمان كان مستهتر بالموضوع ولا كأنه في شيء هيحصل ولا كأنه في شيء هيجيهم
Very little problem in this country at this moment. You know, a lot
of people think that. لما هذا كتمت فيهم أمريكا هسي بقت متصدر القائمة. وكونوا يتصدروا طبعاً الحاجة دي عادية يعني يا جماعة الأمريكان دير من زمان بيقول لك أمريكا فيرست.
It's going to be only America first.
هاك الفيرست ده كله بسبب الاستهتار الدول المتصدرة القائمة بتاعت عدد المصابين في الكورونا دير كلهم عم يستهتروا بالموضوع.
وده رأي 99% من الشعب السوداني. ده رأي الحقيقة. والكورونا دي عندكم بس في التلفزيونات وندي وفي الشاشات دي. ما في ولا في كورونا والله.
فعملوا حسابكم إنه إحنا برضو ما نصل للمرحلة دي ونبقى زيهم. أقعد في بيتك لغاية ما الموضوع ده نشوف نهايته شنو. أنت ما خسران شيء. وبرضو ما ننسى يا جماعة الناس اللي هم بتاعي الرزق اليوم باليوم احنا المفروض يا جماعة نقيف مع بعض يعني الحكومة دي الليلة اوكي هي ممكن تحاول تعمل لك حاجة تحاول تلقى لك حل لكن الليلة احنا بما قمنا في الدنيا دي يا جماعة معروفين السودانيين بطيبتهم وبكرمهم انت الليلة ذاتك لما تجي تدي اول شيء ابدأ باهلك الاقربون اولى بالمعروف لو انت عارف انه في زول من اهلك محتاج ولا شغال ورزقه باليوم أقيف معاه لغاية ما الأزمة دي تروح وأجرك عند الله لأنه دواء باء وابتلى أبدأ بأهلك وبعد ذاك أنت لو شفت إنه أنت كفيت ووفيت مع أهلك ممكن تدي جارك ممكن تدي صاحبك ممكن تدي زول ماشي في الشارع ساي أنت لو ما معتبرها صدقة ولا حسنة يا أخي اعتبرها حماية لنفسك لأنه الزول ده لو طلع وتعرض للمرض وجاهه المرض ده في النهاية حيجيك إحنا حاليا بنحاول إنه المرض ده ما يصيب أي زول نعزل كمية أكبر من الناس يقعدوا في بيوتهم وما يحتكوا مع بعض على أساس إنه المرض ده ما ينتقل من زول لزول لو في واحد بس عنده كورونا ده لسه تهديد إحنا دارين نصل لمرحلة إنه الكورونا دي تبقى صفر صفر ما في ولا زول عنده كورونا فعشان كده كل واحد فيكم يحاول يقيف مع الناس الغلبانة اللي أكل عيشة ومدخلة اللي هو رزق اليوم باليوم أقيفوا معاهم عشان تحموا نفسكم
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة ببرنامج صحتنا، وحنقدم خلال هذه الحلقة جملة من الفقرات من بينها مقابلة جريناها مع المحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار حول التأثير الاقتصادي لكورونا على السودان، وحنقدم أيضا إفادات لوزيرة المالية الدكتورة هبة محمد علي حول الأثر الاقتصادي للجائحة، بالإضافة إلى إفادات لوزير الصحة الاتحادي ونائب مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة. وقبل هذا وذاك حنستعرض آخر التطورات فيما يتعلق بالموجة الثانية من جائحة كورونا. وزير الصحة يقول السودان احتل المرتبة رقم 102 عالميا في الإصابة بجائحة كورونا، والخرطوم والجزيرة تتصدران الإصابات في الموجة الثانية، وشمال دارفور تحتل المرتبة الأولى في نسبة الوفيات في الموجة الأولى. رئيس الوزراء ووزيرة المالية يكشفان عن فقدان أكثر من 40% من الإيرادات بسبب الإغلاق خلال الموجة الأولى من الجائحة، والمحلل الاقتصادي كمال كرار يشكك في النسبة ويصف التأثير بالمحدود. اللجنة العليا للطوارئ الصحية تعلن تعليق الدراسة للصف الثامن والثالث الثانوي وتعليق الدراسة في 11 جامعة بسبب كورونا. وزارة الصحة تعلن تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية، فيما بلغ العدد التراكمي للحالات المشتبه فيها منذ بداية الجائحة من شهر 3 الماضي إلى الآن 34,078، والحالات المؤكدة منها بالمعمل 17,305، والوفيات 1,268. ننتقل الآن إلى مقابلة جريناها مع المحلل الاقتصادي المعروف الأستاذ كمال كرار حول الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا. مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجا.
كنت عايز أسألك عن الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد 19 على السودان في الموجة الأولى والموجة الثانية.
الكورونا دي بالذات يعني جات في زمن أول شيء الاقتصاد فيه يعني في أزمة عميقة، كانت الأزمة العميقة دي مستمرة منذ سقوط النظام يعني البيت وإلى يومنا هذا، وتزامن مع الأزمة ذات الموجودة إنه في سياسات اقتصادية طلعت عبر عنها ميزان 2020 وهسه موجهة ميزان 2021 يعني لم تعطي اعتبار كافي يعني للمنظومة الصحية، وكأنما جاءت الكورونا دي والسودان فيه أزمة اقتصادية، لكن إضافة لها في سياسات اقتصادية هي عمقت من الأثر يعني السلبي جدا للجائحة بتاعت كورونا دي على الاقتصاد، حتى فيما يتعلق بالخسائر البشرية، الخسائر دي يعني كانت مقارنة بما يحدث في السودان يعني هي خسائر يعني فادحة، لأنه الاقتصاد لم يحدث إغلاق كامل للاقتصاد، ولم تلتقي يعني النظام الانتقالي ده والأجهزة الصحية ما التقت لمستوى الأزمة الصحية الموجودة جائحة كورونا، أو ما يتعامل معها كما تعاملت معها الدول يعني في كان الدول في محيط الإقليم كان أو في المحيط العالمي أو كذا. أول شيء في الفترة الأولى في الموجة الأولى يعني اتعملت قرارات عندها علاقة بالإغلاق الجزئي أو الإغلاق شبه الشامل أو خلافه، لكن يعني الحكومة والمنظومة الصحية ما كانت حريصة على هذا الإغلاق باعتبار إنه يعني ما في تعويض اقتصادي كان موجود للناس اللي يعني تضرروا من جراء الإغلاق، اللي هو يعني معظم الناس اللي شغالين في القطاع غير المنظم، أول شيء الشغالين بدأ شغال اليومية بما فيه قطاع المواصلات في السودان أو بما تقول القطاعات التقليدية اللي أساسا لا يمكن إغلاق تام إلا مقابل تعويض يعني مادي أو يعني كده
الأمر على ما هو عليه سواء كان في الجائحة الأولى أو الجائحة الثانية. هذا الموجود رئيس الوزراء قال الإغلاق الأول بسبب جائحة كورونا كلف الدولة 42% من الإيرادات، يعني الإيرادات قلت 42% خلال فترة الإغلاق الأول. ما تعليقك؟
ده يعني التبرير يعني أنا أعتبره أنه كان يعني تبرير بس لأزمة الموازنة في السودان، يعني قلة الإيرادات دي لم تكن يعني بالمثل بتاع جائحة كورونا، كان تبرير. انا اعتقد بانه يعني حتى رئيس الوزراء جانب التوفيق في هذا التبرير، وهو صرح في وقت ما قال معظم الانشطه الاقتصاديه في يد المكون العسكري ولا زالت في يد المكون العسكري، ويمكن ده السبب الحقيقي لازمه الايرادات في السودان وليس جائحه كورونا يعني. ولكن لانه ما حصل اغلاق ذات مشامل عشان يقلل هذه الايرادات، بالعكس الايرادات معظمها ضرائبيه والشركات كانت شغالة وكان في القطاع الخاص أو كان في الحكومة المركزية، يعني هذا في ضغوط كبيرة موجود من سواء كان أصحاب العمل أو سواء القطاع الخاص أو سواء حتى من المنظومة العسكرية الاقتصادية. قالوا كده إنه ما يحصل أي إغلاق شامل، لأن الكلام ده يعني بصف في خانة يعني تعطيل الأعمال بتاعتهم وكده. يعني هذه الضغوط أثمرت إلى الآن في إن يعني الدولة بقت متخرجة أمام هذه الجائحة، يعني حتى إغلاق بين المدن ما موجود لأنه في مصالح بتتشابك وتتقاطع مع الإغلاق يعني أشياء منها. وعليه يعني وكأنما التعامل مع الجائحة يعني كل شخص سوداني مفروض يحمي نفسه من هذه الجائحة على المستوى الفردي، يعني مهارات فردية زي ما بنسموها هنا في السودان، يعني إنك بس تحرص على ارتداء الكمامة وعلى التعقيم وكذا من دون يعني تدخل مباشر من الدولة، حتى من دون يعني التوزيع المجاني على الأقل يعني للكمامات ولا للمعقمات دي. الكلام ده بيجا جهد منظمات طوعية وجهد الشعب السوداني في إنه يعني تبادل بعض الجهات الصحية وكذا الأهلية في إنها تحاول تثقف الناس أو تحاول توزيع هذه المعقمات على المجان، لكن مجهود للأسف يعني دولة ما بعد الثورة يعني لم تنفق كثيرا على الصحة. الكلام ده نحن بنقول من واقع الأرقام الموجودة كانت في الميزانية، من واقع الصرف الحقيقي على الصحة، من واقع حذف الخسائر البشرية فيما يتعلق بجائحة كورونا. يعني ما في النظام الرسمي لم يرتقي إلى مستوى هذه الأزمة، هو يخشى من الصرف الزايد من الموازنة، والموازنة أساسا هي أولويات ما كانت للصحة يعني للأسف الشديد، أولويات ما كانت للصحة والمنظومة الصحية أولويات لأشياء ثانية. الكورونا عمقت من أزمة الاقتصاد المعزوم أصلا. نحن ممكن نقول كلام إنه الكورونا على مستوى خسائر البشرية صح يعني أثرت في الناس وحصل موت والنظام الصحي هش وهكذا يعني، لكن تتحمل مسؤولية الدولة هي الكلام ده. لكن فيما يتعلق بالاقتصاد، الاقتصاد شغال بكورونا بدون كورونا شغال، يعني اي كلام عن ان هي اثرت في الاقتصاد الهش ده الموجود ده التاثير يمكن يكون طفيف جدا، طفيف خالص خالص ما سمع. واي كلام واي ادعاء لأن كورونا هي سبب الأزمة الاقتصادية بالدعاء باطل.
يمكن تكون هي السبب الرئيسي، لكن مثلا هسه في خلال الموجة الأولى كان في إغلاق تام بين المدن، البصات كلها واقفة، حظر تجول، إغلاق للأسواق، في حاجات كثيرة حصلت خلال الموجة الأولى. هل تعتقد أنه تمام؟
لا، نحن يعني نشاهد في داخل السودان وكذا كان برأي أنه الإغلاق ده رغم أنه قرار يعني، لكن في الواقع الأمر الناس قاعدة تتحرك وتتحرك بعربات المؤسسات العسكرية اللي هي هم ذات المخدم في صريح للتنقل بين المدن بأسعار عالية جدا جدا، يعني استفادت فئة محسوبة على القوات النظامية هنا في إنه الإغلاق لم يكن إغلاقا كاملا، بل هي استفادت من الإغلاق في إنها تطلع نفسها تصريح خاصة. التنقل بين المدن ده كان موجود، الناس كلها شايفة وشايفة، لكن شايفة موجود مع وسائل النقل العادية، لكن موجود وسائل عربات خاصة يمكن تطاع ضباط الجيش والدعم السريع وكذا. يعني دي كانت الصورة الموجودة والمسكورة عنها أثر على الفئات اللي كانت يعني اللي كان غضبا عنها هي طالسة في القانون فيما يعلق بالإغلاق، لكن الرسمانية الكبيرة اللي قاعدة المضبوطة بالنظام الرسمي أو المضبوطة بالمكون العسكري ده يعني لم تتضرر على الإطلاق، يعني تضرروا صغار المنتجين ممكن يكونوا وصغار التجار والتجار القطاعي أو الثقالين فيما يتعلق بالدردقات وكذا داخل السوق، يعني هم منتج صغير أو ناس ثقالين أعمالها مشي داخل السوق ده، لكن بالنسبة للأعمال الكبيرة لم تتضرر على الإطلاق، ولا توجد إحصائية حقيقية حول ما تتضرر الذي لحق بالاقتصاد من جراء الكورونا وكذا، لأنه هذا الإغلاق يعني كان موجود على اللي نقوله في القرارات لكن على الأرض الاغلاق ما كان موجود سؤال يعني اليوم عينينا شايفين الحركة موجودة يعني في السوق وبين المدن وكذا يعني كانت موجودة.
طيب الضرر اللي حصل على الطبقة الصغار التجار ده ما ممكن يأثر على الدولة بشكل عام؟
يعني هو أثر ممكن يكون أثر على دخولهم هم كان شرائح ضعيفة في المجتمع وشرائح ما كان بتقدر تتحط القانون أساسا يعني ما عندها ماذا الآخرين كان ممكن هم يتحطوا القانون وكذا لكن خوف الشركات الكبيرة دي كانت شغالة مثلا شركة الأغذية الكبيرة اللي توزع ولا المشروبات القازية ولا كذا العربات موجودة وتوزع الإغلاق ده يعني ما منع حتى إنه يتحركوا مع بين المدن شوف يعني هو شكل الاقتصاد هنا الاقتصاد ده يعني الفائدة الاقتصادي والقوانين التي تسري على يعني المنتجين متأخر لكنها تسري على الرأسمالية سواء كانت طفلية وسواء كانت رأسمالية كبيرة مربوطة بالنظام الرسمي الموجود يعني مربوطة سواء كان بالمكون العسكري أو بجهات تانية داخل حتى النظام المدني وكذا فهم ديل اللي استفاد من الإغلاق ده في مراكمة يعني رؤوس أموال وكذا وأشياء دي بالعكس يعني كما شهدنا أن بعض الناس حتى مصائب غومنا يتقمن فوائد الكمامات دي بالتجارة رابحة يعني في بعض الناس بتجي هدايا من برا دي أو بتجي منها يعني طبع في السوق الأسود في السوق الرسمي كده تجارة العملة كانت برضو مزدهرة أيام الأخلاق هذا الأخلاق وكده فيعني ضربت بعض القطاعات الصغيرة لكن على مستوى الاقتصاد ككل وفي حركة حتى التجارة أقول الخارجية دي ما ملاحظ كان في تأثير كبير يعني كما نرى يعني نحن في اقتصادية ما كان في تأثير كبير أي تبرير لأن الجائحة هي سبب الأزمة الاقتصادية كل التبرير بحاول يعمل شماعة يعني الكورونا يعني وكان ما هي شماعة أزمة الاقتصاد السوداني وهذا ما صح أبدا ما صح
الأزمة الاقتصادية الآن هل الإغلاق أفضل ولا الوضع الحالي؟
الإغلاق شعار والإغلاق لكن الإغلاق ذات هدف الإغلاق ده لو كان في منظومة صحية يتقدر توفر يعني هذا ما نقوله غرف العناية المكثفة وأجهزة التنفس مثلا المساعدة للناس إذا ما أصيبوا وتقدر هي تعمل إصلاح للبيئة في المدن وفي القرى بحيث إنه يعني ما تكون في الانفكشن ما يتأثر بالناس ويكون في توعية دائمة ويكون في على الأقل يعني توزيع بتاع الكمامات دي والمعقمات دي لو ما مجان يعني بمبالغ بهيدة يعني تعرف هو كل الأشياء دي وتكون المؤسسات الصحية قادرة على يعني التعامل مع الحالات بسرعة دي ما حتى حاطر ضغط على هذه المؤسسات الصحية سواء كان عامة أو خاصة أو كده بعد ذلك الإغلاق ده بيفيد في المدرة بتاع تقليل الحالات وكده لكن إغلاق في حد ذاته والناس في الأحياء بتتحرك والمنظومة الصحية مسترية ولا توجد غرف عناية يعني مكثفة تقبل هذا النوع من الحالات وكذا يعني حجم الإصابات تكون موجودة الإغلاق ده لا يفعل شيء في النظرة بتاع تقليل حجم الإصابات وكذا يعني الإغلاق ده بس حيضر بعض الناس اللي بيأثروا بالشغل اليومي أو مفروض يحصل على دخل يومي أو كذا لكن الإغلاق ده مفروض تكون معه ترتيبات تانية صحية هذه الترتيبات ما موجودة يعني.
كانت هذه إفادات الأستاذ كمال كرار المحلل الاقتصادي المعروف. ننتقل الآن إلى إفادة قدمتها وزيرة المالية حول التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا.
طبعا سنة 2020 من عدها سنة استثنائية ومن أصعب السنين على السودان من ناحية الوضع الصحي وآثاره على الوضع الاقتصادي لدرء آثار جائحة الكورونا وإعادة تأهيل القطاع الصحي في الموجة الأولى وعلى حسب متطلبات وزارة الصحة الاتحادية كان على وزارة المالية تخصيص مبلغ 11 مليار جنيه سوداني وبالرغم من الآثار الاقتصادية السالبة اللي هي تسببت في فقدان الدولة لأكثر من 40% من مواردها الذاتية وكما نعلم طبعا دلوقت وجميعا وللأسف الشديد احنا بنواجه الموجة الثانية من الجائحة ومش بس هينتج عنها طبعا آثار سالبة من صحة وحياة المواطنين ولكن آثار اقتصادية سالبة على الاقتصاد القومي لكن احنا قمنا بوضع خطة لمواجهة هذه الموجة الثانية عبر اللجنة العليا للطوارئ الصحية وتحت قيادة طبعا وزارة الصحة والتي تقدمت هي بخطة شاملة لدرء آثار الموجة الثانية، استوجبت توفير ميزانية بتقارب 4.8 مليار جنيه سوداني خلال 4 أشهر، ودي التزمت بها وزارة المالية التزام تام. وزارة المالية دلوقتي بتعتبر جائحة الكورونا هي الأولوية رقم واحد لآثارها على حياة الأسر وعلى المرض وعلى للأسف الشديد وفاة بعض السودانيين. بالإضافة طبعا للميزانية وبالتنسيق مع المانحين خاصة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، سيتم توفير حوالي 40 مليون دولار كدعم مادي وعيني لمجابهة الموجة الثانية. عليه تحت إطار مرة أخرى اللجنة العليا للطوارئ الصحية، تم تكوين لجنة بتشمل وزارة المالية والصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولاية الخرطوم والقطاع الخاص للتأكد من استخدام الموارد بطريقة فعالة تخدم المواطن السوداني.
نقدم أيضا إفادة لوزير الصحة الدكتور أسامة عبد الرحيم حول آخر تطورات الجائحة للبلاد.
الحالات ازدادت، نحن في السودان الدولة تقريبا رقم 102 من حيث عدد الحالات في العالم بحوالي 17 ألف حالة. ثقل الحالات موجود في ولايتين اللي هي نحن نتكلم عن ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة، ده ثقل الحالات. الخرطوم كانت في الجائحة الأولى شكلت زي 60% من الحالات، الوفيات كان برضو أكثر في الخرطوم، لكن نسبة الوفيات كانت أكثر في بعض الولايات زي ولاية شمال دارفور وغيرها من الولايات الأخرى. ولا شك إنه نحن نحتاج نعمل بصورة مستمرة على التحسين، لأنه النظام الصحي توالت عليه الضربات بصورة متوالية في السنة الأخيرة، يعني 16 سنة الأخيرة دي كانت صعبة جدا جدا على النظام الصحي السوداني. نحن في حالة طوارئ مستمرة، ده مؤثر على قدرة النظام الصحي بصورة كبيرة جدا جدا. لكن برضو لابد أن نتكلم عن الجانب الوقائي. الجانب الوقائي ده في جانب متعلق بالتشريعات والقوانين. الولايات اللي هي فيها الثقل اللي هي ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة اتخذوا إجراءات معينة متعلقة بالتجمعات، متعلقة بأنه الالتزام بالإرشادات، بتقليل الموظفين في أماكن العمل لتقليل الزحام. في مسائل تانية في الجانب الوقائي متعلقة بالمجتمع نفسه، يعني المجتمع نفسه ومدى التزام المجتمع بالسلوك الصحي والاشتراطات الصحية، خاصة لبس الكمامة في الأماكن العامة. لبس الكمامة في الأماكن العامة ده من الأهمية بمكان. لا، القصد من الإجراءات دي بالمناسبة إنه نحاول نقلل معدل الانتشار بتاع المرض. المؤسسات الصحية العالمية كمنظمة الصحة العالمية وغيره بيتكلم عن معدل انتشار مريض الكورونا بينقل المرض من بين 3 لـ4 مرضى غيره. نحن دارين نحافظ على معدل انتشار 1 أو أقل من 1 عشان نعزز من قدرتنا على احتواء المرض. والمرض ده يعني نكرر هو متعلق بالأساس بالسلوك البشري والسلوك الصحي والالتزام بالاشتراطات الصحية. القدرة دي الالتزام ده بيحدد مسار المرض في كل البلاد. نحن نتوقع ونرجو الجميع إنهم يعني يلتزموا بالاشتراطات الصحية، خاصة مع التكرار والإلزام وإنه الناس تلبس الكمامة. لبس الكمامة دي حاجة بسيطة جدا لكن آثارها على انتشار المرض كبير جدا جدا.
أيضا نخصص المساحة الزمنية التالية للدكتور منتصر محمد عثمان نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية.
تم تبليغ 287 حالة و8 وفيات خلال 24 ساعة السابقة من كل السودان، حتى هذه اللحظة بلغ العدد الكلي التراكم للحالات المشتبهة منذ بداية الجائحة، وده كان في شهر مارس، إلى الآن 34,078 حالة، المؤكد منها بالمعمل 17,305 حالة، والوفيات 1,278 حالة. منذ بداية الموجة الثانية في أواخر أكتوبر وبداية نوفمبر حتى الآن تم تبليغ 5,223 حالة اشتباه، المؤكد منها 3,398، والوفيات 161 وفاة. أكثر الحالات حتى الآن بلغت من الخرطوم بنسبة 78%، الجزيرة 13%، وباقي الولايات منها نهر النيل، سنار والقضارف والبحر الأحمر التي تم تبليغ أكثر من 50 حالة خلال هذه الفترة. تؤكد وزارة الصحة أن المعينات المتوفرة من البلاد المتمثلة في الإمداد الطبي ومعينات المعمل التشخيصية حتى الآن كافية، وهنالك المزيد من الإمداد في طريق للبلاد عبر وسائل النقل المختلفة خلال الشهر القادم بدعم من الحكومة والمنظمات والشركاء وجهود الدول. جاري التوسع يوميا بهدف زيادة السعة السريرية وتشغيل المراكز البالغ عددها 51 مركز علاج في كل ولايات السودان بال 18 ولاية، وبالأخص في ولاية الخرطوم باعتبارها أنها هي أكثر تأثرا من باقي الولايات. يوجد في مراكز علاج أولية بكل من مستشفى بحري، مستشفى أم درمان، مستشفى التميز، مستشفى إبراهيم مالك، مستشفى الشعب، مستشفى حاج الصافي. كل هذه المراكز تعمل للحالات لاستقبال الحالات المشتبهة، ومن بعده يتم فرزها وتحويلها إن احتاجت لمراكز العلاج الثانوية الموجودة حتى الآن في الخرطوم ومستشفى يونيفرسال، ونتوقع في أي لحظة أن تدخل مستشفى سوبا لتصبح مركز عزل ثانوي للحالات. أما مستشفى النو واللي هي بسعة سريرية 40 هي على وشك الدخول والخدمة، ومستشفى مبدة أيضا، كما أنه في مستشفى بحري العسكري سيتم أيضا استيعابه خلال الفترة القادمة.
في ختام هذه الحلقة بنشكر ضيوفنا الأعزاء، وهم الأستاذ كمال الكرار المحلل الاقتصادي المعروف وبقية الضيوف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
السعادة تضيّت المشوار. مطار خاطر البشتهيها
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.